السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى الشيعة يرددون بعض الأسئلة التي نشأوا عليها ولا تكاد تفارق ذهنياتهم إلا عند الموت، ومن ذلك موضوع: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يوصي؟ طبعا هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي، لكن عائشة رضي الله عنها تقول: والله يعني لما مات كان بين سحري ونحري، ولما يعني منذ متى أوصى؟ ما أوصى بشيء. إذن عائشة وهي الصديقة بنت الصديق تشهد أن النبي ما أوصى، ولا توجد عندنا رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي أبدا، ولا رواية واحدة. يعني أقوى ما عند القوم، أقوى ما عند القوم هو ما رواه، أعتقد أنها في كتاب المستدرك الحاكم، هي في عدة مصادر على كل حال، هي في عدة مصادر، رواية أن علي رضي الله عنه لما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يتكلم عن حدث الاستخلاف قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام. الاستخلاف وقع، ما هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك وخلف عليا، إذن الاستخلاف وقع، فقال علي: خلفتني على النساء والصبيان. وفي رواية يعني: أخرج معك يا رسول الله. فبكى علي لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. إلا أذهب وين؟ يعني عند ربي؟ وين أذهب؟ إلا وأنت خليفتي وفي رواية من بعدي. طيب شو ما معنى ذلك؟ يعني استخلافه على المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر منزلة هارون من موسى، لأن موسى لما ذهب لملاقات ربه 30 يوما وأتمها الله بعشر، استخلف هارون من بعده. استخلاف في الحياة، هاي بتشبه هاي استخلاف علي في حياة النبي مؤقتا، وفي حياة النبي شبيهة باستخلاف هارون لموسى مؤقتا لمدة 40 يوم بس. إذن في تطابق واضح. طيب ماذا يضر لو قلنا أن هارون خلف موسى بعد موت موسى؟ ما بيصير هالكلام، لأن الشيعة اتفقوا على أن هارون مات قبل موسى، فلا تنطبق مثل هذه الأحاديث عليه أبدا، وإنما تنطبق على يوشع ابن نون. يوشع ابن نون تنطبق على يوشع اللي خلف موسى كإمام مش كنبي بعد موته عليه الصلاة والسلام. إذن هون التطابق واضح. ثم مع ذلك الرواية فيها ضعف، يعني فيها ابن بلج أو أبو بلج على ما أذكر، أبو بلج. البخاري يقول عنه فيه نظر، وكلمة فيه نظر إذا صدرت من البخاري يعني هذا أعلى درجات التضعيف والطعن. فالألباني حسن الحديث، يعني قال رجالهم موثقون غير أبي بلج، يعني في مشكلة. فيعني حتى الرواية هذه لم يتفق على تصحيحها، ولا يمكن أن تغلب النصوص أو ما يدعيه الشيعة من أن عليا لم يبايع، أو من أن عفوا من أن عليا بايع من استخلفهم المهاجرون والأنصار اللي هن أبو بكر وعمر وعثمان. كيف النبي يقول أنت خليفتي من بعدي وهو لم يكن خليفته من بعدي؟ مش ممكن. وإلا حقيقة يعني وقع التناقض في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يأتي النصارى بمثل هذه الشبهة يقولون نبوءات نبيكم لا تتحقق. قال إن الخليفة من بعده مباشرة يعني سوف يكون علي، وهذا ما تحقق. راح علي بايع أبا بكر وعمر وعثمان، معناته نبيكم كذاب، يتكلم بلا علم، يدعي أن علي سوف يخلفه وعلي ما خلفه. هذا طعن. ليش هذا الطعن الوحيد اللي عند الشيعة في حق هذه الأمة؟ هي كثر الطعون، وهي وكثير من هذه الطعون يمكن الشيعة لا يريدونها مباشرة لكن تقع. مش ممكن يعني. ثم يقول كل أصحاب نبيكم تآمروا على علي وحرفوا القرآن ليحرموه من الخلافة. شو بدي بهالدين؟ أنا لا أدخل هيك دين. ثم هذا الذي يعني بشر به النبي أنه حيكون خليفة من بعدي، راح وزعل وخبى القرآن وقال لن تروه إلى يوم القيامة. أوف، إذن كيف أنا أتبع دين يقول المسلمون عنه، جزء من المسلمين بنظره هو، أنه في الحقيقة أن هذا القرآن ليس بتمامه وليس على حقيقته. القرآن التام الحقيقي هو تحت في السرداب مع رجل متخفي. أنا كيف أقبل أدخل بهيك دين؟ شفت الطعن في دين الإسلام. نرجع، إذن لا تنسوا أن النبي عند الشيعة لا يخفى عليه الشيء. من باب أولى طبعا يقولون أن الإمام لا يخفى عليه الشيء، من باب أولى طبعا، النبي عندهم نبي وإمام فلا يخفى عليه الشيء. معناتها علم أن عليا سوف يبايع أبا بكر. كيف بلقت الخليفة من بعدي وفي علم النبي أن عليا سوف يبايع أبا بكر، أن عليا سوف يقاتل تحت راية أبي بكر، وهذا قد حدث، أن عليا سوف يمنع عمر من الذهاب لملاقات الروم. قال له كيف تروح أنت؟ لا 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 لا، أنت أصل العرب ومثابة للمسلمين، إن الروم إذا قتلوك قالوا قتلنا أصل العرب ورأسهم. لا 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 لا، ليس للمسلمين مرجع من بعدك. بالله عليكم، هذا كلام بيطلع من واحد يعتقد أن النبي قال أنت الخليفة من بعدي، وإلا معناته أنه النبي يعلم أنه علي سوف يعصي، النبي يعلم أنه عهد علي سوف يكون فيه ضعف وفيه حروب، وأن علي سوف يموت ولن يتحقق له إنهاء هذه الفتنة كما تحقق لأبي بكر يوم الردة، وأمور كثيرة جدا، منع الزكاة وغير ذلك كلها أنهاها، واستتبت جزيرة العرب لدولة الإسلام، واستقرت دولة الإسلام، وانتهت الفتن والمشاكل التي أثارها من أثارها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول أنت خليفتي من بعدها، مع أني أنا أعلم أنك سوف تبايع، مع أني أعلم أنك لن تكون من بعدي، بس أنت الخليفة من بعدي، بس أنت لن تكون خليفة من بعدي، معنى خليفة من بعدي، حيرتونا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الغيب عندهم مش عندي، يعلم أن سقوط فارس والروم سوف يكون بيد أبي بكر وعمر مش بيد علي. بس علي كان حامل راية أبي بكر يقاتل في اليمامة، كان حامل راية أبي بكر وقاتل وين؟ في اليمامة، قاتل مسيلمة الكذاب. كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم كل ذلك ومع هذا أصر على أن الخليفة من بعده سوف يكون علي؟ هذا كلام باطل، كلام باطل جدا يعني. إذن كذلك لا يخفى على النبي أن الحسن راح وسلم الخلافة لمعاوية، أن الحسين بايع يزيد ابن معاوية، أن علي بن موسى الرضا رفض عرض المأمون له بالخلافة ووافق على أن يكون وليا للعهد. رفض، يعني النبي يعلم أنه أهل بيته منهم من رفض ومنهم من سلم الخلافة لمعاوية أصلا. هون حقيقة هذا كله جواب عن سؤال يطرحه الشيعة، هل الإمامة شرعية أو كونية؟ أنتوا حقيقة لا الشرعية أثبتتموها، لا شرعا أثبتتم أن الخلافة إنما تكون لأهل البيت، ولا كونيا تحقق. شو عم ما زلتوا عم تفروا وتتحرقوا وش اسمه وتثيروا هذه الشبهة؟ لا شرعا تحقق ذلك، وإلا هاتوا دليل. أقوى دليل عندكم هو إلا أنت لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعدي. أما حديث أنت ولي كل مؤمن من بعدي، هذه من خاصة بعلي؟ كل مؤمن له حق الولاية، وأولنا رب العالمين له حق المحبة منا، ولذلك قال والنصرة منه، ولذلك قال الله ولي الذين آمنوا. إذن لفظ ولي إذا استعمل لغير موضوع الإمامة، مع أنه لا يثبت للإمامة أصلا، استعمل لغير موضوع الإمامة وبالتالي لا يكون حجة. إذن الحقيقة الرافضة ما عندهم إلا نصوص مبهمة غير قطعية الدلالة، ما عندهم قطعية الدلالة، ما عندهم آية إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية لابد أن تقرن بآية أخرى في سورة الصافات، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. محسن وظالم من الذرية، وهذه تنقض العصمة من أساسها، أشياء كثير تنقض العصمة، منها وأمرهم شورى بينهم. كيف بتقولوا الإمامة لأهل البيت شرعية والله يقول أمرهم شورى بينهم، وسيدنا علي في نهج البلاغة يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؟ وين الإمامة الشرعية؟ وين أدلتكم الشرعية الثابتة الواضحة على أن الخلافة لا بد أن تكون لأهل البيت؟ ما عندكم شيء أبدا، ما في شيء. بل هذه الشبهة في الحقيقة كما قلنا تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت وتمنع كل غير مسلم إذا اطلع على هذه الحقيقة أن يهرب من دين الإسلام بسبب هؤلاء الذين يقولون النبي تنبأ بأمر لكن ما تحقق. فإذا قلنا لهم ما تحقق قالوا هو شرعا مفروض لكن ما تحقق كونا، لكنه شرعا متحقق. طيب وين تحقق شرعا؟ أعطونا النصوص التي تحققت وتنزلت على النبي وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد تكون لعلي، أعطونا. بل نختم بحديث لصحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه زار أخته حفصة فقالت له أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال ما كان ليفعل، قالت إنه لفاعل. فذهب فحلف أنه سوف يكلمه في ذلك، فسأله عمر عن الناس وأحوال الناس فحدثه بذلك. ثم قال ابن عمر لأبيه آليت أن أقول لك مقالة سمعتها من آخرين زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاء وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. فتفكر عمر رضي الله عنه ساعة، بقي ساعة يتفكر وكأنه أصابه هم، سبحان الله العظيم. ثم رفع رأسه وقال لابنه قال إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال ابن عمر فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله، يعني سيدنا عمر ذكر رسول الله وأبا بكر فعلمت. طبعا يذكر إذا ذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا لأبي بكر قد خالفه دل على أمرين، دل على أن عمر سوف يختار النبي صلى الله عليه وسلم ولن يعدل به أحد. الثاني أن قضية الاستخلاف قضية يراها الإمام العدل الثقة المخلص لهذه الأمة، فإن رأى أن الاستخلاف أقرب لمصلحة الأمة مش لمصلحته هو حينئذ يستخلف، إذا رأى أن لا مصلحة في ذلك لا يستخلف. فالنبي رأى المصلحة أن لا يستخلف، لا سيما ليش؟ على المسلمين أن يقدموا من قدمه الله وزكاه، ولا يحتاج أن النبي يقول لهم انتبهوا هذا من يكون من بعد أبو بكر. المسلمون استنبطوا أن من نزل فيه قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وأن أول شيبة المسلمين، أول من دخل في الإسلام ونصر الإسلام وكان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قبل موته قال مروا أبا بكر فليصلي للناس، خلاص الأمور تعرف حينئذ بالاستنباط. فالصحابة الفضلاء اجتمعوا في السقيفة وأجمعوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه، فما كان لأحد بعد ذلك أن يقول لا، أو أيضا فيه طعن في الصحابة كلهم أجمعوا على مخالفة النبي الذي قال علي هو الوصي من بعدي. خلصونا، ما أما أنا لهذه الشبهة التي تلوكها ألسنتكم ليل نهار أن تتوقفوا عنها؟ انتهينا. الصحابة يجمعون على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، شو هالجيل هذا اللي رباه النبي؟ معناته في شك في نجاح تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناته كما قال الخميني فشل النبي في تربية أصحابه. شفتوا إلى ماذا يؤول دينكم. في الحقيقة فاتني أمر مهم وأحب أن أستدركه، وهو أن موضوع الوصية الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها لما قالت يعني كان في حجري، يعني لما مات وكان في حجري ولم يصب بشيء، فمتى أوصى إلى علي؟ هنا قلت أن المقصود من هذا الكلام هو الوصية للأقارب بمال أو بعقار أو بكذا. فكانت عائشة سئلت أنه هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم ذكروا أنه أوصى لعلي، فقالت متى أوصى وكان عندي ومات وهو عندي. ثم انخنف، يعني سقط ومات وهو في حجري، فمتى أوصى إلى علي؟ متى أوصى إلى أحد؟ الكلام ليس على الوصية بالإمامة، وإنما تطبيق قوله تعالى لمن حضره الموت أن يوصي لأقاربه إذا كان عنده شيء يوصي فيه، كما قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، ترك مالا مش خلافة، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن هذا هو موضوع الوصية. الشيعة ماذا يفعلون؟ كما فعلوا في موضوع المتعة، بيتكلموا على متعة ما يسمونه بالزواج وهو الزنا، يأتون بأحاديث تتعلق بمتعة الحج ويدخلونها في موضوع إيش؟ موضوع متعة النساء. وكذلك هنا الوصية المذكورة هي الوصية لمن عنده شيء من مال يوصي فيه طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له مال يوصي فيه، فقد ذكر الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا مملوكا ولا أي شيء أبدا أبدا، ما ترك شيئا عليه الصلاة والسلام، فكيف يوصي ولمن يوصي؟ ما ترك شيئا. أما الأرض فقد أوقفها وقسمها على صدقات وهو حي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الموضوع. إذن الآية هذه مهمة جدا، الآية التي تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن كان عنده خير، إن ترك خيرا. ثم يأتينا حديث في صحيح مسلم، وهو حديث طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الجواب الآن، فقال: لا. قلت: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ دخلكم الوصية اللي عم يحكي عنها هي أن الناس يوصون بخلافة ولا يوصون بما عندهم من مال. إذا سأل: فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. إذا كان النبي أوصى، هذه وصيته، أوصى بكتاب الله عز وجل. عند الشيعة: لا، أوصى بأرض فدك، أوصى بالخلافة لعلي، إلى آخره. ومن هنا يتبين لكم بعد هؤلاء عن الواقع وعن المنطق وعن الشرع. بعدهم عن الواقع أن عليا بعيد كل البعد عما يتكلمون عنه. بايع، عظم الخلفاء الراشدين، وفى لهم بالبيعة، ولم نرى منه ما يدعون أبدا. أما بيعة علي، وهذه سوف أنتهي بها، بيعة علي رضي الله عنه، فنحن نعتقد أنه بايع مرتين، مرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومرة بعد موت فاطمة مباشرة، يعني بيع مرتين، لما لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات لسلمة بن الأكوع: يا سلمة بايع. والمرة الثانية: بايع. قال: يا رسول الله، قد بايعتك من قبل. قال: والآن. مرة ثالثة قال له: يا سلمة بايع. قال: يا رسول الله، قد بايعتك من قبل. قال: والآن. يعني بايع الآن. فعلي بايع مرتين، كما أن سلمة بن الأكوع بايع 3 مرات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة نود أن نذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم متبع لربه، وربنا عز وجل هو الذي قال: وأمرهم شورى بينهم. ولما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، بيّن أن هذا هو الأصل، وأن ما خالف ذلك من أوصى يرى أن هذا الأمر مناسبا يعني مؤقتا للوضع الذي يعيشه فلا بأس في هذا، لأن قضية الإمامة ليست أمرا مقدسا وإنما الذي جعل موضوع الإمامة إماما موضوعا مرتبطا بالدين وجعله موضوعا ذا علاقة بالدين هو للأسف الإرث الساساني الإيراني، الذي كان يعتقد في الإمبراطور الفارسي وعائلته، كان يعتبرونهم مقدسين، وبالتالي لا تليق الإمامة إلا بهم لقدسيتهم، ونقلوا هذا الموضوع إلى الإسلام. من جملة ما نقلوا، مش بس نقلوا هذا، لا نقلوا أشياء كثيرة، نقلوا الشرك، نقلوا طقوس الشرك، نقلوا عقائد المشركين مثل النصارى وغيرهم ومجوس، فهذا من جملة ما أدخلوه أيضا، قدسية الإمام وكونه معصوما من الزلل، متنزها عن الخطأ. هذه عقيدة ساسانية فارسية مجوسية أدخلت إلى الإسلام، وأقحم فيها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا يعترفون بأنهم يخطئون. حتى لا نتوسع نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي،
وإنما نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الرجل المناسب من بعده، وهذا ليس حراما، لا سيما إذا كان هذا الرجل هو أبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر. وبالتالي لا تكون نصيحته إلزاما وأمرا، وإلا لصرح بذلك وانتهى الموضوع. فهذا ما نقوله وهذا ما نعتقده، واللي فعلا يريد أن تتوحد الأمة لا يثير هذه المواضيع دائما بشكل دائم، لا النبي أوصى وإنما خالفتم النبي، انتهى الموضوع. الذي تزعمون أنهم خالف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايعه علي بن أبي طالب، وانتهى الموضوع. فلهذا نقول نفتح الموضوع على أساس من هذا إن شاء الله تعالى، واللي عنده أسئلة يطرحها إن شاء الله.
هل قول الشيعة بالوصية أخرجهم من الإسلام أم أبقتهم فيه مع بدعتهم هذه؟ يعني هو يسأل هل الشيعة عندما قالت هناك وصية من بعد النبي هل هذا الأمر أخرجهم من الإسلام أم أبقاهم في الإسلام مع الابتداع في هذا الأمر؟ تفضل شيخ عبد الرحمن.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد. لا والله لو كان الخلاف بيننا وبين الرافضة بس هذا الموضوع، هل أوصى النبي ولا ما أوصى النبي، هذا لا يخرجهم من الإسلام. الجواب على السؤال هل قول الشيعة بالوصية يخرجهم من الملة؟ لا أبدا. ويريد كان هذا الإشكال الوحيد بيننا وبينهم والله أنه الخلاف على الوصية، هذا بيجعلهم زيدية. الخلاف على الوصية بيجعلهم زيدية والزيدية عندنا ليس بكفار، هم من أهل القبلة، هم من أهل الإسلام، بل هناك من يصلي خلفهم يعني. فأبدا الخلاف معهم على الوصية لا يخرجهم من الدين. الذي يخرجهم مثلا إذا قالوا القرآن محرف، إذا قالوا القرآن محرف هذا يخرجهم من الدين. إذا ما قالوا القرآن محرف لكن فقط طعنوا في من جمع القرآن، هذه وسيلة للطعن في القرآن، فهم ملزمون بتوثيق وتعظيم وتقدير وتبجيل أبي بكر وعمر لارتباطهما بالقرآن، لأن هم اللي جمعوه. فإذا طعن في أبي بكر وعمر فهو طعن غير مباشر بالقرآن الكريم، هذه مهمة جدا. ولذلك ذهب الأحناف ومن الشافعية من وافقهم إلى أن سب أبي بكر وعمر كفر لارتباطهما بالقرآن، فكيف إذا انضاف إلى ذلك سبهم بالليل والنهار عائشة رضي الله عنها وحفصة وهما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عائشة التي نزلت فيها 10 آيات لتبرئتها. فهذا موضوع طويل يطول جدا، لكن يكفينا أن نقول أن الرافضة يعني متورطون في كل هذه الأمور، القول بتحريف القرآن، الطعن في من جمع القرآن على طول. كيف؟ لكن نحن نتمنى أن يكون موضوعنا الموضوع الذي نريد أن نتناوله هو هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يوصي، هذا موضوعنا، فأرجو الالتزام بذلك. إذن إجابة على السؤال هل يكفر من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، نقول لا يكفر. إذا قال به من غير دليل فهو ضال، إذا قال به بسبب أحاديث ضعيفة يسأل يوم القيامة لماذا لم يبحث، يعني الله ما خلقك حتى بس تبيع بطاطا وبطيخ وتربح وتجي أو تشتغل تاكسي وتجي آخر الليل معك كم دولار ولا شو اسمه، ليس لهذا خلقك الله عز وجل. هذه وسيلة، الغاية أن تعرف الحق، الغاية أن تلتزم بالحق، الغاية أن تدافع عن هذا الحق، الغاية أن تقول بهذا الحق ولو أصابك بسببه ما أصابك، هذا السبب الذي خلقت من أجله. إيه نعم. أما أن يقول يا رب والله ما عرفنا، حينئذ نقول أمره إلى الله. إن كان حرص على معرفة الحق ولم يصبه أمره إلى الله عز وجل قد يعذر. أما إذا كان يعلم لكن يعني حقيقته إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون أو لمقتدون في آيتين، فحينئذ نقول أنت مسؤول يوم القيامة. أما إذا كفرت أبا بكر وعمر فقد طعنت في القرآن، وإلا وقعت في تناقض، مش بس كفرت ووقعت في تناقض شديد. حمل لي هالقرآن بتقول لي هذا كلام ربي، مين جمعوا يا حضرة الأخ؟ جمع أبو بكر وعمر، شو حكمهم عندك؟ كفار. إذا القرآن مطعون فيه، شفت كيف؟ فيأتيك النصراني ويقول هذا القرآن من الذي جمعه؟ ناس أفاضل؟ تقول لا والله ناس كفار. هي لعين الطعن في الدين. فالطعن فيك وفي دينك أولى من أن تدخل علينا وتطعن في ديننا باسم الإسلام وباسم لا إله إلا الله. وبالله التوفيق. طيب معنا سعيد عبد الحسين، اتفضل يا سعيد. ما تعبد الحسين؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أني أريد أن أسأل الشيخ الدمشقية سؤالا واضحا بالنسبة إلى مسألة الحضار الليلة، وهو موضوع الليلة، من هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أحد علماء مدرستكم وهو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في كتابه ثمرات النذر في علم الأثر، يقول وقال حملتم العمر على أشده وفسرح الوصي كرم الله وجهه بالإتيان بالفرائض. يعبر عن أمير المؤمنين عليه السلام بالوصي، هل هو خرج عن الإسلام أم لا؟ تفضل يا شيخ الدمشقية، إليك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما قلنا هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، الأصل أن نبدأ بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال لم يكن موجها إلى الصنعاني، وبالمناسبة الصنعاني كان زيديا، نعم، ثم مال إلى الحق وإلى أهل السنة، هذا الصنعاني. بصرف النظر عن كتابه، هل هذا الكتاب الذي كتبه قبل أن يتحول ويترك المذهب الزيدي أم لا، أنا لا أدري عن الكتاب، لكن الأصل يا حضرة السائل أن تأتينا بدليل إما من عندك يكون عندكم على مبناكم صحيحا، أو من عندنا نكون نحن أو علماؤنا المعروفون بالحرفة في صنعة الحديث أن يكونوا قد صححوا، وبالتالي هناك تكون الحجة. أما أن تقول لي قال قائل مثل الصنعاني رحمه الله، فنحن مع الصنعاني في خلاف مسائل، لا سيما قبل أن يتحول، وهو عندنا قبل أن يتحول كان مسلما، يعني ما نعتبره كافرا أبدا، مع مخالفته لنا بناء على مذهبه الزيدي كان عندنا مسلما، ما في أي أشكال أبدا، هو من أهل القبلة، من أهل قبلتنا، ويصلي صلاتنا إلى آخره، ويشهد بشهادتنا، ومن شهد بشهادتنا واستقبل صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له حق الإسلام. فالأصل أن نؤصل المسألة إلى أن نعود بها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعندنا في أصولنا التي أجمع عليها المسلمون، نعم، يعني مثلا بيجي أبو بكر ببيع عمر ويبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، بتجي تريد أن تنقض هذه البيعة بإمام الصنعاني اللي ظهر في القرن العشرين؟ إما معقولة؟ طيب لو كنت في القرن 19 قبل الصنعاني ماذا تفعل الآن؟ تنتظر حتى يولد الصنعاني لتحتج به؟ فالأصل أن تحتج بالمتقدمين، أولا بكتاب وسنة، ثم بفعل الصحابة أو بأقوال الصحابة إلى آخره. تفضل اللاخت لك. شكرا لك.
حياك الله وبياك مولانا عبد الرحمن الدمشقي، حياك الله مولانا. أولا بالنسبة إلى ما قلت الآن، فهذا أولا اعتراف منك أن الاعتقاد بوصايا أمير المؤمنين عليه السلام أو أحد الآخرين، يعني لا يهمنا الآن من هو الرسول بعد النبي، صرف الاعتقاد مطلق الاعتقاد بأن الذي جاء بعد النبي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الاعتقاد لا يخرج الإنسان من الإسلام. وعند الآن اعترفت بذلك وقلت أمير الصنعاني كان زيديا ولكنه مسلم، وعليك أن تثبت أنه كتب هذا الكتاب نخبة الفكر عندما هو كان على مذهب الزيدية وقبل تغير إلى مذهب السلفية، هذا أولا. وثانيا بالنسبة إلى قوله وثبت لنا أن الوصاية جاء في القرآن والسنة، أنا أجيبه من الشوكاني وهو من علماء السلفية وقبله السلفيون، يقول في إنكاره على حديث عائشة أنه أنكر الوصاية وأن أمير المؤمنين عليه السلام أفن في كتاب ثمرات النذر، في كتاب ثمرات النذر للصنعاني. يقول الشوكاني في نيد الأوتار الجزء الأول تبؤدار بن الجوزي صفحة 353، يقول والإنكار لوصاية علي المفهوم من استفحام أم المؤمنين لا يدل على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي في ذلك الوقت الخاص، لا يدل على العدم المطلق. وعندي الآن سبعة روايات تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى إلى علي عليه السلام، والروايات في كتب الشيعة الصحيحة جاءت بالأسانيد الصحيحة، وفي كتبكم جاءت سبعة روايات في تحقيقي إلى الآن أن النبي أوصى إلى علي عليه السلام. ويوصل العلم الإجمالي من جميع القرائن الموجودة أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام ورد على إنكار الأم المؤمنين عائشة شيخكم الشوكاني. هو إليك المايك مولاي عبد الرحمن الدمشقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة شوي. طيب، أولا يا حضرة الأستاذ، عائشة رضي الله عنها، عفوا الشوكاني يقول أنه إذا عائشة رضي الله عنها نفت الوصية، وبالمناسبة موضوع أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما له علاقة بموضوع الخلافة أبدا، الحديث الذي ذكره الشوكاني لا علاقة له بالاستخلاف، وصية الاستخلاف أبدا. ماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ قالت ما أوصى بشيء. طيب لو قلنا أنه مثلا عائشة ما علمت بالوصية، يعني طبعا ممكن يفوتها عائشة رضي الله عنها حديثا موجود عند غيرها، مثل إنكارها رضي الله عنها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، لكن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما رواها حذيفة، فهذا هو مقصد الشوكاني، هذا هو مقصد
مقصد الشوكاني. أما أنك تقول أنه لا أن ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنف في حجري أو في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. طبعا رد هذا الخبر في الوصايا وقد أوهم الشيعة كما يوهم هذا السائل أن كلام عائشة متعلق في الوصية بالإمامة لعلي وأن عائشة نفت ذلك، مع أن الوصية التي نفتها عائشة رضي الله عنه أن يكون قد أوصى بما يوصي به الإنسان عند موته من الميراث وليس الإمامة. ولقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم عند الموت الصلاة الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وكذلك وصيته عليه الصلاة والسلام عند موته قائلا أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. هذا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقصودهم المال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى عنده لا مال ولا غيره، وإذا كان المقصود من ذلك الأرض فعلي رضي الله عنه كان يظن أن لأهل بيته يعني مثلا لنسائه لبناته مثلا لفاطمة أن يكون لها نصيب من الإرث من أرض فدك. ثم بعد ذلك تبين لعلي أنه كان مخطئا حينما قال له عمر أتشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدق؟ فقال العباس وعلي نعم، يعني نشهد بذلك. فهذا يدل على أن عليا كان مخطئا في بداية الأمر عندما ظن أن له الحق فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. لكن الرسول ما ترك أرضا، الرسول أوقف الأرض في حياته على عدة أصناف من العمل. أما هو أن يكون ترك شيئا من مال سواء بصرف النظر سواء لورثته الحق فيه أم لا، النبي ما ترك شيئا. وهذا عمرو بن الحارث يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. شو الأرض جعلها صدقة. أما احتجاج الرافضة على الصديقة عائشة بأن أناسا زعموا فدين أهل السنة يأبى تقديم الناس اللي زعموا على عائشة، جيبونا منها الناس. يعني عائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، فشهادتها هي التي تؤخذ. أما أن يقال والله هناك أناس آخرون شهدوا بغير ذلك، نعم شهد علي بأنه يستحق أرض فدك، وما علم أن النبي كان تركها صدقة وعمل لها أعمالا. أول نوع من العمل أن يكون هناك مصدر رزق لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا هو مات، وهذا في حياته، مش أنه والله ترك الأرض ثم قسمت، لا، أوقف جزءا منها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف جزءا منها لآل جعفر أو آل هاشم أو آل أبي طالب إلى آخره، لأيمهم لعزابهم أن يتزوجوا أن ينكحوا، يعني يساعدهم في النفقة في ذلك. هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فمات عليه الصلاة والسلام وليس عنده شيء إلا هذه الأرض اللي هي صدقة، ومع أنها صدقة يقصد أنه لم يجعلها صدقة فالنبي لا يورث. ثم تبين لعلي أن النبي لا يورث، وهذا في صحيح مسلم علي رضي الله عنه يسأل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، دون الناس فغضب علي، علي يغضب، وقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه عن الناس. أما الذين يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، فعندنا عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر، ماذا قال عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت لي: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت: ما كان له أن يفعل؟ قالت: إنه لفاعل. قال عبد الله بن عمر: فحلفت أني أكلمه في ذلك. ذهب إلى أبي عمر رضي الله عنه فقلت له، طبعا سأله عمر عن أحوال الناس إلى آخره، ثم قلت له: سمعت الناس يقولون شيئا فآليت أن أقوله لك، زعموا أنك غير مستخلف، وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاء وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، يعني كأنه يعني وجد في قولي شيء مما قد يوافقه، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي ثم قال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. هذه شهادة من مين؟ من اللي جمع القرآن مع أبي بكر. شو؟ أن النبي ما استخلف. وعائشة كذلك قالت: النبي ما أوصى. كيف الآن نترك عائشة الصديقة بنت الصديق، ونترك عمر الفاروق الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه من أهل الجنة، بشره بأنه من أهل الجنة، كيف ما تركه؟ مروا عند الشوكاني، إيش عندك شهادة للشوكاني بأنه من أهل الجنة ولا هو صحابي؟ فكلام الشوكاني ليس بحجة. هذه الرواية التي رويتها في صحيح مسلم حديث رقم 1823، وعمر يقول أن النبي لم يستخلف، ثم قال: وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، يعني أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر. قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. فإذا عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يستخلف، فهذا يؤيد ما قالته عائشة. إن كان الكلام في الوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي دون عائشة، جبنا رواية صحيحة في مسلم، في البخاري أو في غيرهما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بأن يكون هو الخليفة من بعده. ماشي الحال؟ اتفضل يا سعيد عبد البشر، اتفضل.